أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أما الكلام في الأول فمحصله، لازلنا نتكلم في مباحث العلم الإجمالي. قلنا في العلم الإجمالي يوجد علم بأصل التكليف، ولكن يوجد شك في التكليف من جهات: الأولى الاشتباه من حيث متعلق الحكم ومتعلق التكليف، وقد مضى الكلام فيه مفصلا بالنسبة إلى المخالفة العملية لحكم واحد تفصيلي، أو المخالفة العملية لحكم مردد بين حكمين بين خطابين. القسم الثاني من الاشتباه: الاشتباه من حيث شخص المكلف. هذا الاشتباه من حيث شخص المكلف له نحوان: النحو الأول، الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كواجدي الجنابة. القسم الثاني يقع في الحكم الثابت للشخص من جهة تردده بين موضوعين كالخنثى الذي مردد موضوعه بين الذكر والأنثى. اليوم فعلا نتكلم في النحو الأول من الاشتباه من حيث شخص المكلف كواجدي المني. هنا نقول هكذا: مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا. أخوان اثنان يلبسان ثوبا واحدا، ووجد الجناب على هذا الثوب ولم يعلم أن هذا الاحتلام من الأول أو من الثاني، هنا يوجد خطاب وهو اغتسل للجنابة. هذا الخطاب عام ولا يتوجه إلى الأول بخصوصه ولا يتوجه إلى الثاني بخصوصه. فالجنب المردد بين شخصين بالغسل غير مكلف بالغسل، لأن كل واحد منهما شاك في توجه التكليف إليه. كل واحد منهم يشك: هل يجب علي غسل الجنابة أو لا؟ هذا شك في التكليف، تجري أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بالتالي كل منهما يستطيع أن يصلي، يتوضأ ويصلي، لا يجب عليه أن يغتسل، لأنه يوجد تكليف مردد بين شخصين، ولكن هذا التكليف لا يتوجه إلى كل واحد بخصوصه، فلا يجب عليه الغسل. نعم، أحيانا الحكم يتوجه إلى الشخصين، وأحيانا يتوجه إلى شخص ثالث. أما الأول إذا توجه إلى الشخصين مثل ماذا؟ لو حمل أحدهما الآخر وأراد الدخول إلى بيت الله الحرام أو إلى المسجد، فهنا يحرم على أحدهما الدخول ويحرم على الآخر الإدخال، لأنه يحرم دخول المسجد على الجنوب ويحرم إدخال الجنوب إلى المسجد. فإذا كان هو المجنب يحرم عليه أن يدخل المسجد، وإذا كان أخوه هو المجنب يحرم عليه أن يحمله ويدخله إلى المسجد، فهنا يتنجز الحكم، لأن الحكم يشملهما معا، وأحيانا الحكم يشمل شخص ثالث وهو من أراد أن يستأجرهما لكنس المسجد، وهنا يعلم إجمالا أن أحدهما مجنب لا يجوز له أن يستأجرهما معا، لأنه يعلم إجمالا بأنه سيدخل مجنبا ما إلى المسجد وهذا لا يجوز. واضح ولا؟ هذا الحكم إذا هو الآن علم بتوجه الخطاب إليه، هذا يندرج ضمن المسألة الأولى، الاشتباه في الحكم من جهة متعلق التكليف، يأتي فيه الكلام أنه لو خطاب تردد بين خطابين وتفاصيل المسألة. نقرأ هذا المقدار. قال: أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، كل منهما يجري البراءة، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص لا المكلف العام، فالجنوب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنوب، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه. ما هو الخطاب؟ يجب الغسل على كل جنوب. لماذا يشك؟ للشك في الموضوع، مو معلوم أنه مجنب. فيقع عقاب واحد من الشخصين يكون جنوبان، يعني لو كان مجنبان في الواقع بمجرد هذا الخطاب، أي خطاب يجب الغسل على كل مجنب الغير المتوجه، إذن يقبح هذا العقاب. لاحظ، فيقبح. ما هو فاعل يقبح؟ عقابه، يعني فيقبح عقاب أي واحد من الشخصين، يعني فيقبح عقاب أي واحد من الشخصين يكون مجنبا، يعني لو كان جنبا في الواقع بمجرد هذا الخطاب. ما هو الخطاب؟ يجب الغسل على كل جنوب، لأن هذا الخطاب الغير المتوجه إليه بخصوصه وإن توجه بشكل عام. نعم، استدرك، يقول: صحيح لا يتوجه الخطاب إليهما، ولكن قد يتوجه إليهما بلحاظ. قال: نعم، لو اتفقا لأحدهما أو لثالث، اتفق لثالث غيرهما، علم بتوجه خطاب إليه، علم بتوجه الخطاب إليه، مثل ماذا؟ لو حمل أحدهما الآخر ودخل إلى المسجد، يعرف أنه يتوجه إليه خطاب، إما لأنه دخل أو لأنه أدخل، فيعلم بتوجه خطاب إليه. للثالث لو استأجرهما يعلم بتوجه خطاب إليه. داخل هذا المورد في اشتباه متعلق التكليف، يعني في اشتباه الحكم من جهة الاشتباه في متعلق التكليف، هذا القسم الأول الذي تقدم حكمه بأقسامه، ذكرنا قسمين: القسم الأول المخالفة العملية لحكم واحد تفصيلي، القسم الثاني المخالفة العملية لحكم مردد بين خطابين. وفي هذا الموضوع، هذا القسم الثاني، أربعة أقوال: جواز مطلقا، الحرمة مطلقا، التفصيل بين الشبهة الموضوعية والحكمية، التفصيل بين نوعين من خطاب أو أنواع من الخطاب. ثم يقول الشيخ الأنصاري: ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. انطباق المسألة، انطباق هذه، ليتضح انطباقها، انطباق بعض فروع المسألة، يعني تطابق بعض فروع المسألة على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. الفرع الأول يذكر فرعين، يذكر لو حمل أحدهما الآخر ودخل به المسجد، والفرع الثاني الاهتمام بهما. وهذه فروع عملية، هنا تحس أن الأصول هو ماذا؟ للفقه. الفرع الأول، وهذا فرع بديع وسيال يمكن تطبيقه، لو حمل أحدهما الآخر للطواف أو للدخول في المسجد، وقلنا بحرمة دخول الجنب إلى المسجد، هذه طهارة حدثية، أو بحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية، يعني كما لو كان على بدنهما أو ثوبهما مني ولكن جاف، هذا نظر إلى الطهارة الخبثية. هنا يوجد احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة. الاحتمال الثاني أن الدخول والإدخال لا يتحققان بحركة واحدة، بل الدخول والإدخال متغايران في الخارج كما هما متغايران في الذهن، الذهن يفرق بين الدخول والإدخال. إذن القول الأول، الاحتمال الأول أن الدخول والإدخال متطابقان وحركتهما واحدة، الاحتمال الثاني أن الدخول والإدخال متغايران خارجا كما هما متغايران ذهنان. أما الاحتمال الأول، الدخول والإدخال متطابقان ويتحققان بحركة واحدة، في هذه الحالة واضح أن هذا مخالفة قطعية لتكليفين، لأنه الدخول والإدخال حركة واحدة، ونعلم إجمالا بحرمة إما الدخول وإما الإدخال، وبما أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة إذن تحرم هذه الحركة. إذن بناء على أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة يحرم. وأما الاحتمال الثاني، الدخول والإدخال متغايران خارجا كما هما متغايران ذهنا، هنا يوجد احتمالان، يوجد شقان. الشق الأول، التكليف المتجه إليهما واحد وبعمومه، مثل ماذا؟ اجتنب دخول الجنب إلى المسجد، اجتنب إدخال النجاسة إلى المسجد. هذا اجتنب إدخال النجاسة إلى المسجد يشمل الدخول والإدخال. فبناء على تغاير الدخول والإدخال موضوعان واتحادهما حكمان وتكليفان، في هذه الحالة أيضا يحرم، يصير نظير وجوب اجتناب الإناءين المشتبهين بالنجاسة. الشق الثاني من الاحتمال الثاني، أن الدخول والإدخال متغايران والحكم المترتب عليهما أيضا متغاير، يعني يوجد خطابان شرعيان. الخطاب الأول يحرم الدخول إلى المسجد، والخطاب الثاني يحرم الإدخال إلى المسجد. في هذه الحالة إذا كل واحد من عنوان مستقل، هذا يندرج تحت المورد الثاني من البحث السابق، وهو المخالفة العملية لخطاب مردد بين خطابين. هناك أقوال أربعة: الجواز، المخالفة العملية مطلقا، حرمة المخالفة العملية مطلقا، التفصيل بين ماذا بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، أو التفصيل بين حكمين من نوع واحد أو حكمين من نوعين مختلفين. نقرأ هذا المقدار. قال: فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره، غير الطواف كالصلاة مثلا، بناء على تحريم إدخال الجنوب، يعني بناء على تحريم إدخال النجاسة الحدثية إلى المسجد، أو إدخال النجاسة الغير المتعدية، يعني بناء على تحريم إدخال النجاسة الغير المتعدية، لأن النجاسة المتعدية إلى المسجد قطعا حرام، لأنه يحرم تنجيس المسجد ويجب تطهير المسجد فورا، أو إدخال النجاسة الغير المتعدية يعني لو كان على بدنهم مني جاف ما يتعدى. فإذن إدخال النجاسة الغير العمدية ناظر إلى النجاسة الخبثية، وتحريم إدخال الجنب ناظر إلى النجاسة الحدثية. هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول: فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة، دخل يعني المورد في المخالفة المعلومة تفصيلا، وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو من جهة الإدخال، وإن تردد بين كونه يعني بين كون المخالفة العملية المحرمة محرمة من أي جهة، من جهة الدخول أو من جهة الإدخال، ولو قال كونها كان أفضل، يعني وإن تردد بين كونها يعني كون المخالفة العملية، طبعا هنا بين كونه يعني بين دخوله في المخالفة العمل المعلومة تفصيلين، في نسخة أخرى المخالفة القطعية والمراد القطعية. الاحتمال الثاني: وإن جعلناهما الدخول والإدخال متغايرين في الخارج كما في الذهن. هنا يوجد شقان، الشق الأول من الاحتمال الثاني: فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير. ما هو القدر المشترك؟ يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، يحرم إدخال الجنب إلى المسجد، هذا يشمل إدخال النفس ويشمل إدخال الغير. خطاب عام، كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي وإن كان المنشأ إجمالي، نظير ومثيل ارتكاب المشتبهين بالنجس فيجب اجتنابهما معا لمنجزية العلم الإجمالي. الاحتمال الشق الثاني من الاحتمال الثاني: وإن جعلنا كلا منهما الدخول والإدخال عنوانا مستقلا، يعني ماذا عنوانا مستقلا؟ يعني عنوانا مستقلا لحكم مستقل، يعني يتوجه حكمان وخطابان، يحرم إدخال الجنب ويحرم دخول الجنب، دخل يعني المورد في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، وهي الوجوه الأربعة. صفحة كام هذه الوجوه الأربعة؟ أخذنا هذه الوجوه الأربعة، بل صفحة 94 و95. جيد، إلى هنا تكلمنا عن ماذا؟ عن الدخول والإدخال يعني الحامل، كذا الكلام في المحمول نفس الشيء مع تفصيل بسيط. قال: وكذا من جهة، يعني وكذا التفصيل من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل، يعني واستئجار المحمول للحامل. الآن ما لنا نخص بالحامل، الحامل يحرم عليه يدخل لو ما يحرم عليه يدخل، كلامنا في المحمول. لذلك يقول في الجملة المعترضة: مع قطع النظر عن حرمة الدخول أو والإدخال عليه يعني على الحامل، أو فرض عدمها يعني عدم حرمة الدخول والإدخال عليه على الحامل. كلامنا فعلا في المحمول، لذلك يقول حيث إنه، يعني حيث إن المحمول الحامل، تكلمنا عنه في الفرع السابق، الآن نتكلم عن المحمول. حيث إن المحمول علم إجمالا بصدور أحد المحرمين، إما دخول المسجد جنبا أو استئجار جنبا للدخول في المسجد، يعني يحرم عليه إما أن يدخل أو يدخلونه، يستأجر واحد حتى يدخله إلى المسجد. واضح؟ ثم يستدرك ويقول إلا إذا قلنا إن الاستئجار تابع لحكم الأجير، الأجير يعني المستأجر. فإذا المستأجر، احنا قلنا بقطع النظر عن الحامل، الحامل هو المستأجر، هذا الحامل وهذا المستأجر وهذا الأجير، لو قلنا بجواز دخوله وحكم الاستئجار تابع لحكم الأجير، فإذا جاز للأجير أن يدخل جازت الإجارة، بالتالي ما صار حكم مردد هذا المحمول بين حرمة دخول أو حرمة استئجارة، صار عنده شك بدوي. ما هو الشك البدوي؟ لما يحملونه يشك يحرم عليه الدخول أو لا، يجري البراءة، رفع عنه متى ما لا يعلمون، ولا يدور أمره بين حرمة دخوله أو حرمة استئجاره، لأن حكم الاستئجار تابع لحكم الأجير. وإذا التزمنا أن الأجير والمستأجار يجوز له الدخول إلى المسجد، إذن يجوز استئجار الأجير الذي يحق له أن يدخل إلى المسجد. واضح ولا؟ افترض أن هذا الأجير على طهارة وليس مجنبا، واضح ولا؟ في هذه الحالة، أو إذا قلنا هذا شك بدوي يجوز له أن يدخل، فماذا حكم الأجير؟ جواز الدخول إلى المسجد، حكم الاستئجار تابع لحكم الأجير، يعني يجوز استئجاره. إذن ما صار الحكم مردد بين حرمة دخول الشخص المحمول وبين استئجار الشخص المحمول للأجير، إذن صار الأجير عنده شك بدوي يشك في حرمة دخوله إلى المسجد، رفع عن أمتي ما لا يعلمه. صار واضح؟ لذلك استدرك. وماذا يقول؟ يقول هكذا: علم إجمالا بصدور أحد المحرمين، إما دخول المسجد جنوبا أو استئجار جنوب للدخول في المسجد، يعني أو حرمة استئجار جنوب. الآن يستدرك على حرمة استئجار الجنوب للدخول في المسجد، يقول إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن الأجير في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له للأجير الدخول في المسجد، صح استئجار الغير له، وإذا صح استئجار الغير له صار المحمول عنده شك واحد فقط، وهو الشك في حرمة دخوله إلى المسجد، فيجري البراءة. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني: ومنها اقتداء الغير به ما في صلاة أو صلاتين. سؤال: كيف الغير يقتدي بهما في صلاة واحدة؟ في صلاة واحدة يقتدي بمجنبين، شلون يصير؟ كما لو تقدم الأول للصلاة وأخرج ريحا وأحدث، فقدم الثاني للصلاة، وهذا المصلي صلى واحدة، صلى أول ركعة مع الأول والركعة الثانية والثالثة مع الثاني، فهذه صلاة واحدة خلف شخصين مشتبهين بالجنابة، هنا صار عند علم تفصيلي ببطلان الصلاة، قطعا صلاة باطلة، لأن بعض الصلاة قطعا قد جاء به مع المجنب. واضح إن شاء الله. هذا لو اقتدى ماذا؟ بصلاة واحدة. لو اقتدى بصلاتين، صلى الظهر مع الأول وصلى العصر مع الثاني، هنا يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، صار مثل الاشتباه بالإناءين النجسين. جيد. ولو صلى خلف واحد يصير حكم ارتكاب أحد الإناءين. واضح إن شاء الله. لكن هذا الفروع متى تصير؟ لو كان جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية للجنابة الظاهرية، يعني لو قلنا المجنب واقعا صلاته غير صحيحة، هنا يصير حكمنا يدور مدار الواقع. فلو صلى خلف اثنين هنا يقطع في الواقع أن صلاته باطلة، لو صلى صلاتين يقطع أن إحدى الصلاتين باطلة، لو صلى صلاة واحدة يصير عند علم إجمالي بأن أن هذه الصلاة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. هذا إذا الحكم ماذا؟ حكم جواز الاقتداء وحكم الصلاة مترتب على الجنابة الواقعية. وأما لو قلنا يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص ظاهرا، في هذه الحالة تصح الصلاة خلف واحد فضلا عن خلف اثنين. عجيب، لماذا؟ لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء. يجوز ويصح الاقتداء من الطاهر للنجس والمجنب يشك في جنابته، يستصحب العدم. الأصل أنه ليس بمجنب، الأول يستصحب والثاني يستصحب، فيرتب حكم الطهارة. إذا يرتب حكم الطهارة يجوز الاقتداء به. واضح صح؟ شيخنا الأنصاري ماذا تقول، ترجح الأول أو الثاني؟ ترجح إن الحدث والجنابة أمر واقعي أو أمر ظاهري؟ يقول شيخنا نرجح الأول، لأن الطهارة شرط واقعي وليست شرطا علميا وليست شرطا ظاهريا، فنلتزم بتفصيل القول الأول وهو البطلان. لاحظ العبارة. ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين، فإن قلنا بأن الاحتمال الأول، فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. والاقتداء بهما يعني وكان الاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين. بعد وكان الاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين، يعني لا يجوز ارتكاب أحد الإناءين. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إن الطهارة شرط ظاهري، وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، يعني في حكم نفسه ظاهرا بغض النظر عن الواقع، وبحسب الظاهر طاهر، صح الاقتداء في صلاة واحدة فضلا عن صلاتين لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء. ثم يقول الشيخ الأنصاري والأقوى هو الأول، يعني عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية للجنابة الظاهرية. لماذا هو الأول؟ الأول هو الأقوى. يقول لأن الحدث مانع واقعي لا علمي، يعني الطهارة شرط واقعي وليست شرطا علميا، ولذلك لو انكشف للإنسان بعد 20 أو 50 سنة أن وضوءه باطل أو غسل باطن أو تيمم باطن يعيد صلوات 50 سنة، لأن الطهارة شرط واقعي وليست شرطا علميا. لو كانت شرط علمي يتبين أنه جاهل فيصير مغتفى، هذا شرط واقعي وليس شرط علمي. جيد. يقول نعم استدرك، لا إشكال في استئجارهما واجدي الجنابة لكرس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما، يعني صحة الاستئجار متوقفة على جواز الدخول لا للطهارة الواقعية. صحة الاستئجار ليست مترتبة على الطهارة الواقعية، والمفروض إباحته لهما، يعني والمفروض إباحة الدخول لهما. يقول شيخ الأنصاري هذه ضابطة عامة، الشرط واقعي أو ظاهري. يقول وقس على ما ذكرناه من أن الشرط واقعي أو علمي ظاهري، وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث الحدث الواقعي وبين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث إنه جنابة مانع ظاهري للشخص المتصف به، تصف بالجنابة. هذا تمام الكلام في الأول. قال وأما الكلام في الخنثى، مفروض يقول وأما الكلام في الثاني، أحكام الخنثى واقعا مشكلة، وأما الكلام في الخنثى يأتي عليه الكلام، ولكن لا بأس نذكر هذه الخاطرة في التاريخ. في يوم من الأيام كثر الخناثى في مصر، فأرسل والي مصر إلى رئيس الدولة الإسلامية آنذاك رسالة قال فيها: أما بعد، فقد كثر الخناثى في مصر، فما العمل؟ فجاءه الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، أحصل خنثى والسلام. أحصي بالحاء، لكن الكاتب اشتبه وأضاف نقطة فقرأت أحصل خنثى والسلام، فوالي مصر جمع الخناثى وأخصاهم جميعا ثم كتب رسالة: أما بعد، فقد فعلنا ما أمرت والسلام. فقال: أين الإحصائية؟ قيل له: قد أخصاهم. فهذا مشكلة بعد. وأما الكلام في الخنثى يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.